بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع صحبة القرآن. هذا البرنامج الذي نحاول أن نقيم فيه صحبة مع كل سورة من سور كتاب الله عز وجل، نقف في كل حلقة وقفة سريعة، معاني إجمالية، تفسير موضوعي، وفوائد مستفادة لكل سورة من سور القرآن. عسانا أن نخرج بعد هذه الحلقة أو بعد كل حلقة بعلاقة جديدة مع سورة من سور القرآن نعرفها، ولو بداية تعرف يسهل بعد ذلك أن تجد في القلب وفي العقل وفي النفس وفي السلوك آثارا في حياتنا. إذا ما نظرنا إلى كتاب الله عز وجل وإلى تعامل الناس معه، فكثير من الناس لا يدرك هذه القيمة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير إثم أو قطيعة رحم؟ يعني إيه ناقتين كوماوين؟ ناقتين عظيمتين. والناقة عند العرب إخواننا يعني مش هقولك بقى زي سيارة عندنا، لا، ده سيارة فارهة، وممكن تقول يعني عربية فخمة جدا، مش بس سيارة عادية، كانت حاجة يعني لها قيمة كبيرة عند العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه شيء عظيم جدا زي ما هتسمع في باقي الحديث بهذا الأمر الذي له قيمة عند العرب. فقال صلى الله عليه وسلم: أحب أحدكم أن يرجع، أن يذهب إلى بطحان أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطيعة رحم. والعقيق والبطحان دي الأماكن اللي كانت بتتباع فيها أفضل النوق في جزيرة العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السؤال، فقالوا: يا رسول الله، ومنا لا يحب ذلك؟ مين يعني ده؟ أنا جاي لا في إثم خدته ولا في قطيعة رحم، ومع ذلك رجعت بثروة، ثروة ناقتين كوماوين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيرجع بآية أو آيتين خير له من أربع ومن مثلهن من النوق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بيضربه، إن أنت لو تعلمت آية أو آيتين من كتاب الله عز وجل فالأمر ده قيمته بالحسابات البشرية اللي يقرب النبي صلى الله عليه وسلم الصورة من خلالها أعظم بكثير جدا من ثروة ترجع بها. طبعا ده يعني بس كده يعني مقدمة يسيرة عشان نفتكر إحنا بنعمل إيه في هذه السلسلة أو في هذه الحلقات. إحنا بنحاول نرجع تاني نتذكر هذه القيمة، قيمة كتاب الله عز وجل، التي مهما تكلمنا ومهما ذكرنا لن نوفيه حقه، فإن هذا الكلام هو كلام الملك، وكلام الملك هو ملك الكلام، ملك الكلام، أحسن الحديث كما قال الله عز وجل. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع سورة جديدة من السور المدنية اللي في بداية القرآن، السورة الطويلة، وهي سورة النساء. وسورة النساء كثير من الناس بيتعاملوا معها تعامل خاطئ. يعني أول ما تيجي تذكر سورة النساء بتلاقي كثير من الناس يعني هيبدأ بقى إيه يتنهد كده، ويا سورة طويلة وسورة فيها أحكام ومواريث، ويعني يبدأ يستصعب هذه السورة ويبدأ يظن أنه هو بصدد سورة يعني لن ترقق قلبه ولن تغير أخلاقه ولن تغير سلوكياته، ويبدأ يفكر أنه هو داخل على كتاب فقه. أو في ناس تانية لا، أصلا مش عارفة إيه موضوع سورة النساء ده، فكر أنها بتتكلم عن النساء بس عشان اسمها. وهذا من إجلال الله عز وجل ومن تقدير الله عز وجل للمرأة. المرأة في الإسلام تسمت باسمها سورة، مش سورة، ده في سور كمان بأسماء نساء زي سورة مريم، سورة باسم امرأة، مش كده ولا إيه؟ وذكرت النساء في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل بتقدير: ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، وكذلك ضرب مثلا بالتي أحسنت فرجها السيدة مريم، وغير ذلك من تقدير المرأة. لكن إحنا النهاردة لما نيجي نتكلم عن سورة النساء إحنا عايزين نغير هذا المفهوم. سورة النساء إخواننا مش مجرد سورة أحكام، سورة النساء سورة لها عمق وتأثير ومعنى أخلاقي خطير جدا، ومعنى أيضا قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد أنه هو طلب من أحد الصحابة وهو سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يقرأ عليه شيئا من كتاب الله عز وجل، فقرأ ابن مسعود من سورة النساء، وجعل طبعا قال له في الأول: أقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وبدأ يبدأ بإيه؟ بالآيات بتاعت سورة النساء، حتى بلغ موضعا قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، وقفه قال له استنى بقى. فنظر عبد الله بن مسعود فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد غرق وجهه بالدموع، وهذا الموضع هو قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا حسبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر هذه المعاني الجليلة في هذه السورة العظيمة سورة النساء. قال حسبك، استنى لا خلاص، يعني لا يستطيع أن يكمل، وشعره بمداهمة البكاء له لما يستشعره من المسؤولية. كل أمة تأتي بشهيد وأنت ستأتي شهيدا على وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، كما إيش موجود أصلا ما يبقاش فوق الأرض، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا. إحساس النبي صلى الله عليه وسلم بالحب لأمته زي ما احنا عارفين في آيات كثيرة جدا وهنشوف في الحلقة الجاية في سورة المائدة وغيرها، كان يعني يجعله في مثل هذه الآيات يبكي، في مثل هذه الآيات كان يبكي صلى الله عليه وسلم. فلما نيجي نسمع ده، دي في سورة النساء يا إخوان، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بكى في هذه السورة، يعني مش سورة أحكام، ده في حاجة غير كده. ده ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول إن فيهما آيات، يعني فيهما ثمان آيات خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. إيه هي الآيات دي يا ابن عباس؟ قال الآيات اللي اختارها ابن عباس وحس إن هي يعني حاجة يعني خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، قال قول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نخفف عنكم سيئات نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقول الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. آيات كثيرة في سورة النساء فيها هذه المعاني الراقية وهذه المشاعر الجليلة، تجعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم زي ابن عباس يقول لك ده خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، بل ورد أن بعض الصحابة لما سمعوا قول الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، بكوا جميعا وشعروا أنها يعني حاجة حركت المشاعر في قلوبهم وحركت التأثر في يعني مكنون أنفسهم. لذلك أنا عايزك وانت داخل على سورة النساء، احنا زي ما قلنا بنحاول نقيم صحبة، فأنا بحاول أجيب لك كده بعض المقدمات وبعض الآيات التي تجعلك تشتاق لهذه السورة وتشعر أنك بحاجة أن تتأثر بها. المسألة في سورة النساء ما هياش فقط أحكام، والأحكام نفسها انت لما تتأمل الأحكام، والله أذكر يا أخوانا إن كنت بصلي جنب أحد إخواننا اللي أحسبه على خير، والله يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، وكان الناس جميعا في صلاة القيام في رمضان تلاقيهم كلهم يبكوا لما تأتي آيات الجنة والنار. الأخ ده كان يبكي لما تيجي آيات الأحكام، تلاقي الأحكام فيها غيط، ليه ده؟ هو في إيه؟ تلاقي آيات الأحكام أول ما تيجي آيات المواريث، آيات الطلاق، آيات الزواج، آيات اليتامى، أي آيات فيها أحكام وتفاصيل تلاقيه يبكي. فيعني سألناه: أنت بتبكي ليه؟ اللي بيعيط في التأثر جاي منين في آيات الأحكام؟ فقال: يعني تذكرت وتدبرت وتأملت عدل الله عز وجل، وده أهم موضوع معانا في سورة النساء، معنى العدل، العدل الإلهي والذي يأمر به الله عز وجل عباده: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن تحكموا بالعدل، مش بين المؤمنين ولا بين القريبين ولا بين المحبين الذين أحبهم والذين أفضلهم، لا، بين الناس، بين الناس عدل. فأنت لما بتتأمل هذه الأحكام، حتى أحكام سورة النساء أو سورة البقرة، وتستشعر قيمة العدل وقيمة العظمة في التشريع والتشريع المعجز والله العظيم، فعلا تتأثر. احنا مش عايزين فقط، يعني زي ما بقول لحضرتك، القضية مش قضية بكاء فقط، لكن انك تستشعر عظمة هذه الشريعة وكمال هذه الشريعة واحكام هذه الشريعة. مش ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الحكيم، ذكر كثيرا في القرآن العزيز الحكيم، عزة الله عز وجل وحكمه وحكمته، تستشعرها من خلال آيات الأحكام. ولذلك زي ما بقول لحضراتكم، حتى آيات الأحكام لا أوعى تزهد فيها، إن شاء الله لو بدأنا ولو يسر الوقت نحاول كمان نلقي بعض من عظمة الشريعة في هذه الآيات من الأحكام. لكن نرجع لموضوعنا سورة النساء. لو تتذكروا لما اتكلمنا سورة آل عمران بعد سورة البقرة قلنا أن سورة البقرة بناء عظيم جدا. احنا عايزين نربط برضو صور القرآن ببعضها زي ما قلنا، هي صحبة وعلاقة، علاقة شاملة، علاقة بالقرآن كله وعلاقة بالسورة سور وعلاقة ببعض الآيات كمان لو واسعة الوقت. احنا قلنا لما سورة البقرة اتكلمنا عنها ان ده بناء الأمة، بناء أمة جديدة، الأمة بعد ما أصبح لها دولة في المدينة. وقلنا في سورة آل عمران عايزين بقى نحمي هذه الدولة من الأعداء الخارجيين، العدو الخارجي الذي يتربص بالأمة، سواء بقى زي ما قلنا في آل عمران حرب الشبهات، حرب العقيدة، حرب الشبهة والمناظرة وغير ذلك، وحرب السيف أو الحرب المادية التي يعتدي بها أعداء الله عز وجل على عباده. سورة النساء عايزة يعني عايزة أحسسك بقى من خلالها، لا احنا بنحاول نحمي المجتمع من نفسه، خلي بالك يعني برضو حماية، زي ما قلنا الدولة بنيت أو يعني أساس الدولة ودستورها والركائز الأساسية التي تقوم عليها الأمة قلناها في سورة البقرة بمرور سريع جدا. نيجي بقى لآل عمران عايزين نحمي الكيان ده من الخارج، من الأعداء الخارجيين، من الغير، من غير المسلمين بالذات. ونيجي في النساء نشوف بقى العدو الداخلي، وأخطر عدو داخلي يهدم الأمة من أساسها الظلم. الظلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الظلم هذا ظلمات، وأي مجتمع ينتشر فيه الظلم فهو مجتمع على شفا جرف هار، على شفا الانهيار. ليش معنى الظلم بالذات؟ أصل خلي بالك الإنسان لما يحس في بلده، في مجتمعه، في أمته إن هو مظلوم، هيجي له حالات معينة أو أشياء معينة في صدره لا تسمح أبدا ببناء أمة. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية الكلمة المشهورة بتاعته إن الله كتب لدولة العدل أن تقوم ولو كانت كافرة، وكتب لدولة الظلم أن تسقط ولو كانت مؤمنة. ليها تسقط؟ أصلا أنت جوه دولة الظلم ده تحس أن أنت حقك مش هيجي لك، حاسس أن أنت عمرك ما هتكون لك مقام، ولا لك ما يوازي جهدك، ولا لك ما يوازي ما فعلته، ولا لك أي استحقاق. أنت راجل دايما حاسس بالظلم، والظلم ده يورث كمان كراهية وحقد وبغضاء وغل وحسد، ويورث أيضا يأس. الإنسان الذي يتظلم، الشاب مثلا لما يكون يعني جاب مجموع كبير في الجامعة وكان من الأوائل على دفعته، ويلاقي واحد تاني هو اللي تعين مكانه في الجامعة أو تعين في النيابة أو غير ذلك، هيحس بإيه؟ هيحس بظلم شديد، ممكن يورث بعد كده يا عم مش فارقة أنا هعمل إيه يعني. فمش هيبدع، مش هينتج، مش هيبقى له مقام، مش هيترتقي الأمة على أكتافه لما يحس إن هو إنسان ملوش قيمة. أنا مهما عملت في الآخر الوسطى اللي هتمشي الشفاعة السيئة اللي ذكرت برضو في سورة النساء معانا، ومن يشفع شفاعة سيئة، في ناس تشفع شفاعة سيئة اللي هي زي ما احنا بقى بنسميها بلغتنا الدرجة الكوسة والمحسوبية والوسطى وغير ذلك والرشوة وما إلى ذلك، اللي تخلي إنسان ياخد حق مش حقه. لكن سورة النساء بتعلمنا إعطاء كل ذي حق حقه، العدل مع كل طوائف البشر زي ما سمعنا، وإذا حكمتم بين الناس، ناس كل الناس أن تحكموا بالعدل. ده أصل، أذكر كنت بقرأ قريبا في أحد الصحف فذكروا خبر عن أعتقد محكمة في أمريكا صدرت آية من آيات الله عز وجل، آية من القرآن ذكروا أنها من أعظم النصوص التي تبين العدل. ذكرت قول الله عز وجل كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لو أنت على مين تكون يعني كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قيل في الخبر اللي أنا قرأته من يعني حتى بحثت عليه في مصدره في الصحيفة الأمريكية نفسها إن هذه الآية تصدرت، نحتوها على جدار محكمة، في محكمة كبيرة في الولايات المتحدة على ما أذكر، لما فيها من جمع لهذا المعنى. شوف لو على الوالدين أو الأقربين برضو تعدل، العدل الشامل، العدل المطلق، العدل على كل الناس، على الأقربين، على الضعفاء أو مع الضعفاء، على الأولياء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمته المشهورة لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وقالها لمين؟ قالها لحبه وابن حبه اللي هو سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم، لما جي يشفع في حد من حدود الله على المرأة المخزومية اللي سرقت، فقال له تشفع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. ليه؟ عشان هذا المعنى. لا، العدل على الجميع يا أخوانا، العدل ده معنى شامل، قيمة مطلقة على الجميع. ما فيش حاجة اسمها تظلم، ما فيش حاجة اسمها دولة مسلمة بتقول عن نفسها مسلمة وتظلم. فبالتالي لما أنا أقول النهاردة يبقى عدل على الأعداء حتى حتى لو واحد أنا بكرهه، هنشوف دلوقتي في الصورة مواقف عجيبة جدا بتعلمنا أن العدل ده حتى مع أبغض الناس إليك، بل مع أشد الناس عداوة للذين أمنوا، زي ما هنشوف عدل مع اليهود. مع اليهود في الصورة تجد هناك عدلا. ليه؟ لأن هنا يا أخوانا العدل قيمة، قيمة ربنا سبحانه وتعالى جعلها في عباده. فإحنا لما نيجي نبص على الصورة هنلاقي هذه المعاني واضحة جدا، ونبرز كمان الصورة كمان أبرزت معنى الظلم وخطورة هذا الظلم ونهي الله عز وجل. شوف الكلمة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. تتعرف أن بعض المفسرين قالوا لو أن العرب يعرفون مثقالا أدنى من الذرة لنفى الله عز وجل ما يوازيه من الظلم عن نفسه. يعني لو في حاجة العرب يعرفوها أقل من الذرة كان يبقى برضو لا تجوز في حق الله عز وجل. فالله يعلمنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حبة يعني وإن تك حسنة وإن تك حسنة الله عز وجل يربيها ويعلمنا أن هذا يأخذ حقه فيها، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هنا بنتعلم هذه القيمة وهذا المعنى العظيم من معاني العدل. العدل أربع أنواع في هذه السورة. أول نوع من أنواع العدل، العدل مع الضعفاء. العدل مع الضعفاء هنا ده مهم جدا إن احنا نعرفه، والسورة تسمت باسمه. ليه السورة تسمت سورة النساء؟ طبعا غير زي ما قلت لحضراتكم تقدير المرأة وقيمتها والكلام الجميل اللي بنقوله ده واحنا مؤمنين به، مش بنقوله يعني زي ما بيقولوا كده فض مجالس، لا، هو قيمة حقيقية، قيمة المرأة محفوظة وموجودة في السورة بكثرة زي ما هنشوف. لكن احنا بنتكلم عن معنى هنا مهم جدا، النساء هنا رمز للكائن المستضعف. واستضعاف النساء مش مع في ستات ترفض الكلمة دي، لا، الست مش ضعيفة، لا، الست حتى في بنيتها. هل بنية الست زي بنية الراجل؟ هل بنية المرأة، هل قوتها، هل قوامتها موجودة زي الراجل؟ ربنا سبحانه وتعالى قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، في فرق في البنية نفسها مش زي بعضها. فده قد يغري الناس أو قد يغري بعض الرجال أن يظلموها، أن يأخذ حقه. ده كان بيحصل مع العرب قبل ما تنزل هذه السورة ومثلها، وقبل ما يأتي هذا الدين الذي أعطى كل ذي حق حقه، كانوا يأكلوا حقها، يعضلها، يعلقها، يذرها كالمعلقة، يظلم. ليه؟ لأنها ست ضعيفة، هتعمل إيه يعني؟ هتعمل له إيه؟ هتضربه؟ في ستات بتضرب، بس يعني إيه، مش ده الأصل. الأصل أن الست كائن رقيق، كائن ضعيف، وبالتالي كان لابد أن يؤتى بحقها وحق الضعفاء، وتسمى السورة باسمها كرمز للناس اللي ممكن حد يغريهم قوة، يغري قوته أو يغري بطشه أنه يظلم الضعيف، يظلم اليتيم، يظلم المرأة، يظلم أي حد، يظلم حتى الموالي، العبيد أو الجواري قبل ما يعني أيام كانت موجودة، يظلم كل ده. فتأتي الصورة ده النوع الأول، عدل مع الضعفاء. اوعى يغري قوتك أن أنت تظلم مثل هؤلاء. وتلاقي زي ما قلت لحضراتكم آيات كتيرة بقى عشان العدل مع المرأة، وضعف المرأة زي ما قلت لك جبلي مش كسبي، فبالتالي لابد من حفظ حقوقها. شوف ربنا يقول إيه مثلا عن المرأة وهي زوجة، فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تبغوا، لا تظلموهن، إن الله كان عليا كبيرا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، كل واحد له حقه. فإن خفتم ألا تعدلوا، آية تانية مع الرجل اللي معدد بقى، فواحدة لازم تعدل، لو خفت انك هتعدل خلاص ما تتجوزش على مراتك، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم، لو سمحت في حاجة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كانوا بيعملوا كده في الجاهلية، ياخدوا المرأة ياخدوا ورثها، وللأسف موجود حتى في بلدنا إلى اليوم في بعض القرى وبعض مناطق الأرياف، تلاقيه يأخذ حق المرأة لأنها ضعيفة، هتعمل له إيه؟ فيبدأ يطغى عليها من هذا المنطلق. لا، احنا ما ينفعش، ما عندنا كده. المؤمن يعدل مع الضعفاء، من الضعفاء برضو اللي راعت الصورة حقهم. طبعا في آيات كتيرة جدا عن المرأة غير كده، بس عشان الوقت مش هنقدر نقولها كلها. انت بقى وانت ماشي في الصورة كده وحضرتك ماشية في الصورة هتلاقي آيات كتيرة عن المرأة والعدل مع النساء، سواء كانت بقى حتى وهي بنت تعدل برضو ما تاخدش حقها في الميراث، لا لها حق ولابد أن تأخذه. من الضعفاء اللي راعت يعني الصورة أيضا اليتامى، شوف ربنا يقول إيه، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا إثما كبيرا ومعصية. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ناس كتيرة ما تعرفش إن أول الآية بتاعت مثنى هو حافظ بس الحتة دي، مثنى وثلاثة ورباع، مش واخد باله إن قبلها خلي بالك وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني جعل حتى التعدد مشروعا أساسا أو يعني مناسبة النزول إن أنت عشان تعدل في اليتامى. لو واحدة عندها يتامى فأنت عايز تدخل عليهم وعايز تراعيهم وكده، يبقى أنت إيه تتزوجها أو تتزوج، يعني هذا أساسه للقسط في اليتامى وللعدل في اليتامى ولرعاية هذا النوع من الضعفاء. كذلك وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم إلى غير ذلك من الآيات. ده لدرجة أقول لك حاجة مفاجأة، إحنا دايما عارفين إن القتال شرع عليه، شرع في سبيل الله نصرة لدين الله عز وجل، مش كده؟ هذه الصورة التي بين أيدينا صورة النساء عندنا نية كمان تانية شرع لأجلها القتال. ربنا بيقول إيه، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. ده أنت كمان تقاتل عشان نصرة المستضعفين، عشان تنقذ المستضعفين من الاستضعاف، عشان تجعل عليهم عدلا. قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. زي مثلا إخواننا في سوريا، أسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم. لما تحس كده بهذا الظلم الذي جعل عليهم، ده مما شرع لأجله الجهاد في سبيل الله عز وجل. ممكن دولة إسلامية قوية تدعم هذا وتفعل هذه النصرة، ليه؟ لأنهم مظلومين، لأنهم ضعفاء، نسأل الله عز وجل أن يخفف عنهم. نيجي بقى للنوع الثاني من أنواع العدل، وده نوع عجيب جدا، العدل مع الأعداء. العدل مع الأعداء أنا أعتقد أنه أصعب أنواع العدل. الإنسان في طبيعته الشنآن والكراهية ممكن تجعله يعني يغريه أو تغريه عداوته ألا يعدل، وخصوصا مع أشد الناس عداوة للذين أمنوا، الذين ذاق المسلمون من أفعالهم الأمرين، اليهود. السورة دي فيها عدل مع اليهود، مع الذين أذاقوا المؤمنين الشنآن، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، صحيح دي في سورة المائدة نجيبها الحلقة الجاية إن شاء الله. لكن هذا المعنى إن عدل مع الأعداء نلاقيه في سورة النساء بشكل واضح جدا، في قصة نزلت آيات الله عز وجل يوجه فيها الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ويعلمهم فيها قيمة العدل حتى مع أبغض الناس إلينا مع اليهود. القصة باختصار عن رجل اسمه بشير بن أبيرق سرق درع رجل اسمه قتادة بن النعمان. قتادة بن النعمان ده من الأنصار، سرق درع واحد برضه من الأنصار، بس هذا الرجل يعني اتضح بعد كده انه راجل منافق. انما اللي قدام الناس ايه؟ قدام الناس راجل من انصار، راجل انصاري. فلما ذاع الخبر بدا الناس تشك كده ان الراجل ده سرق درع قتاده بن النعمان، عمله خدعه بقى. بشير بن ابيرق وعيلته او بعض الناس من انصاره راحوا واخدين الدرع اللي سرقه من قتاده بن النعمان، من رفاعه بن النعمان، وراحوا حاطينه في بيت واحد يهودي اسمه زيد بن السمين. اليهودي ده طبعا ملوش دية، مش كده؟ لا، في المجتمع المسلم العادل له دية وله قيمة ويأخذ حقه. صحيح في عداوة، صحيح يا ما أذاقوا المسلمين الأمرين، لكن برضه هياخد حقه، مش هيتظلم في بلاد المسلمين. دي قيمة يا اخواني لابد أن نتعلمها. ألقى الدرع في بيته، فلما سألوه قالوا لا، اللي سرقوا زيد ابن السمين اليهودي. وفعلا لقوا الدرع في بيته، راجل متلبس، الدنيا خلاص بقى الراجل يعني هيعاقب في السرقة. تنزل آيات من الله عز وجل تبرئ يهودي على حساب واحد أمام الناس أنصاري، هو بعد كده كما ورد عند أهل السير هذا رجل ارتد واتضح بعد كده أنه كان منافق، لكن أمام الناس ده أنصاري ومن عيلة كبيرة ومن بيت كبير من بيوتات الأنصار، بني أبيرق، بيت كبير. ومع هذا لأنه عصى، لأنه اقترف سوءا ورمى به بريئا، نزلت آيات تبرئه. وتلاقيه يسمى في هذه الصورة اليهودي يرمي به بريئا. ده مين اليهودي؟ من البريء اليهودي، تخيل. فاحنا عايزين نتعلم هذا المعنى. شوف تسمع الآيات كده، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، ده الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الخائنين هنا مين؟ واحد أمام الناس كلها يعد من الأنصار أو معروف أنه من بيت من بيوت الأنصار. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. لأن النبي حكم بما يعلم أو بما رأى. النبي لقى البيت في الدرع خلاص الرجل ده هو اللي مدان. لكن مع هذا شوف العدل الإلهي العظيم. تنزل آيات ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم جادل هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. شوف بقى الآيات بقى بتبرأ اليهودي بيقول إيه. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة عمل خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. بريء هنا مين؟ يهودي. ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. الآيات. يبقى هنا نحن أمام موقف عجيب, موقف عدل مع أشد الناس عداوة. عشان نتعلم هذا المعنى إن حتى لو واحد أنا بكرهه لابد أن أعدل معه, لابد أن أتعامل معه من منطلق أخلاقي أنا, من منطلق ديني أنا, مش من منطلق عداوتي معاه. وده موجود كثيرا زي ما قلت لحضراتكم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم, وعارفين في هدي أصحابه لما جه الرجل اليهودي احتكم إلى علي بن أبي طالب ضد مين؟ احتكم إلى عمر بن الخطاب ضد علي بن أبي طالب وحكم للرجل لأن هذا الأمر دين, لأن هذا عدل في هذا الخلق, في هذا العدل المطلق كما قلت مع الناس جميعا. عندنا كمان نوع تاني اللي هو زي ما قلت لحضراتكم نوع العدل على الأولياء على القريبين, وده في قول الله عز وجل في هذه السورة كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقلناها في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وآخر نوع من أنواع الحقوق العدل, العدل مع أصحاب الحقوق. صاحب حق ياخد حقه, صاحب الحق له مقال, إن لصاحب الحق مقالا كما يقولون. تلاقي الصورة بتدي كل ذي حق حقه, فتلاقي المواريث متقسمة. بعض الناس يشكك يقول لك لا ازاي الرجاء الذكر مثل حظ الأنثي. بعض الناس للأسف دلوقتي يعني والعياذ بالله بيعترضوا على شرع الله في هذا الأمر. لا يا حبيبي, ما انت لازم توص مهقبلها قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعضهم وبما أنفقوا. ده هما اللي بينفقوا. المرأة دايما لها يا إما أب بينفق عليها, يا إما ابن بينفق عليها لو هي أم, يا إما زوج بينفق عليها, يا إما أخ بينفق عليها لو هي ملهاش حد خاص. طب ما هي هتورث لوحدها يعني مش هيبقى نص. لكن هي في الأصل إنها لابد إن كانت غير معيلة أن تعال, حتى لو لها أخ يصرف عليها ولي لها. لذلك المرأة هنا لما بتورث نص ما هيش بتورث نص عشان هي مكلفة أنها تصرف منه لوحدها, لا, لو هي هتصرف لوحدها ما حدش هينفق عليها خلاص المسألة هتنتهي. لكن هذا قمة العدل لأن المرأة في الإسلام ليست مكلفة أصلا بالإنفاق لو هي زوجة إلا بما يعني طابت به نفسها. لكن الأصل أن هذه الأموال لا تكلف, إنما الرجل الذي ينفق على زوجه وبنته وأخته وكل الناس هو ده كل من لهم ولاية, من له ولاية عليهم. فلذلك يأتي هذا النوع. وده معنى أهم يا أخوان من فكرة المساواة اللي بعض الناس بيحاولوا ينشروه. فكرة المساواة المطلقة دي غلط. فكرة المساواة المطلقة لما تكون مثلا أمام القانون أمام الحدود الحاجات زي ما قلناها دي حتى مع أقرب الناس. لكن المساواة في الحقوق إزاي؟ واحد تعب واحد ما تعبش إزاي؟ كانوا أيام الاتحاد السوفيتي حتى في الألقاب يقول لك الرفيق فلان. طب إزاي أنا راجل معايا دكتوراه أو واحد تاني معاه ماجستير أو واحد تاني له مقام لابد أن ينزل منزلته. إنما المساواة المطلقة دي لأ, لابد أن يعطى حقه. وهذا هو العدل الموجود في هذه السورة, إعطاء كل ذي حق حقه. كل آيات لها حتى يعني الذين عقدت أيمانكم, الناس اللي هم أعتقوا بعد فترة تلاقيهم إيه, والذين عقدت أيمانكم آتوهم نصيبهم. كل واحد له نصيب, حتى اللي حضر القسمة ادوله, وإذا حضر القسمة أولو القربة واليتامى ادوهم أعطوهم وأعينهم على ذلك. كل هذا موجود في هذه السورة. يبقى احنا هنا بنتعلم إن أخطر حاجة بيقوم عليها المجتمع, بيقوم عليها مجتمع المسلم هي العدل، ومن أخطر الأعداء الداخليين الظلم. طبعا في أعداء داخليين موجودين كتير بقى في الصورة، المنافقين، والمنافقين دايما وعلاقتهم باليهود وعلاقتهم بمن يريد أن ينخر جسد الأمة من الداخل، هتلاقي كلام عن النفاق وكلام عن معصية الله عز وجل الذي يريد الذين يتبعون الشهوات أن يعيثوها في الأمة. دي برضو أعداء داخلية، أعداء داخلية مهمة جدا. مسألة التفكك الأسري دي برضو موجودة في الصورة. طبعا يعني أنا عارف أن وقت البرنامج يكاد يكون انتهى، فالأمر ده موجود بقى بالتفصيل إن شاء الله زي ما تعودنا، إن هينزل على الصفحة دكتور محمد علي يوسف، صفحة دكتور محمد علي يوسف على الفيسبوك، هيبقى موجود فيها المقالة بالكامل فيها كل التفاصيل اللي قلناها واللي ما لحقناش نقولها، عشان نعمل علاقة مع صورة النساء. وهذه القيمة التي أثرت أن أقف معها اليوم، أهم قيمة نريد أن نقف مع قيمة العدل، العدل المطلق مع الجميع. قلنا مع 4 أنواع رئيسية، مع الضعفاء، ودي كانت أهم حاجة واضحة في الصورة بالذات اللي سمي باسمها الصورة صورة النساء، العدل مع الأولياء، مع أقرب الناس اللي هي برضو أعدل عليهم حتى لو الحق مش ليهم أخده منهم، حتى لو أبي وأمي وأقرب الناس إليه، ولو على الوالدين والأقربين أخذ الحق منه. العدل مع الأعداء، مع أبغض الناس إليه برضو هعدل معاه. العدل مع كل صاحب حق أديله حقه، وحتى لو شفعت يبقى شفاعة حسنة، ما تاخدش حق حد وما تديش حق حد الغير مستحق. هذا المعنى وهذه القيمة يقوم بها المجتمع المسلم. إن لم توجد زي ما قلت لحضراتكم، كان الظلم، كان اليأس، وكان الحقد، وكان الحسد، وكان الغل الذي هو أساس نخر المجتمعات وهدمها. أسأل الله عز وجل أن ينشر العدل في بلادنا، وأن ينشر العدل في أمتنا، وأن يقينا وإياكم شر الظلم. وإن شاء الله في الحلقة القادمة نقف مع سورة المائدة إن أحيانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.